الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع هذا النور مع سورة النور بالآيات 39 و40 بقوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، إلى قوله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. في الآيات السابقة لما ذكر الله نور السماوات والأرض وذكر من هم أهل النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ووصفهم وبينهم، ذكر هنا المقابل كما هو منهج القرآن: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وقال العلماء هذا المثل يقتضي بطلان أعمالهم وإن كانوا يتوقعون أنهم ينتفعون بها، والثاني أيضا يقتضي حالهم في الدنيا من الارتباك في الضلال والظلمة. وهذا معنى عظيم جدا أيها الأخوة لو تأملناه. الآن هؤلاء المنافقين والعلمانيين والليبراليين الذين أعوان الكفار المتعاونين معهم: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لا نخرجن معكم. هؤلاء وإن رأيت ربما في جسومهم تعجبك أجسامهم، هم يعيشون قلقا ويعيشون ظلمة. هذا كلام الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. لاحظ في الدنيا ما قال أو في الآخرة، في الدنيا والآخرة، ثم جاء التعقيب كما قلنا: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد تقول ما نرى هذا الرجل أن عليه عذاب أو شيء، لا، فالله يعلم أنه يعيش القلق. هنا يأتي إيضاح أكثر أنه يعيش في ظلمة، بل ظلمات بعضها فوق بعض. ولذلك جاءت هذه الآيات لأنهم كانوا يحسبون في بعض أعمالهم أنها تنفعهم. ولك قال الله جل وعلا: أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. لأن بعض هؤلاء يرى أن يقوم بأعمال وهو لم يتحقق في شرط الإيمان والإسلام ويحسب أنها تنفع عند الله جل وعلا. هذه لا تنفعه، لا تنفعه إن لم يؤمن، كما في حديث عائشة. لا ينفع ما قدم في الجاهلية كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عن ذلك: إلا من أسلم فإنه على ما أسلم من عمل. فهؤلاء يحسبون أن أعمالهم تنفعهم وقد يخدعهم ذلك. فيأتي الحسن في سورة براءة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. لا يمكن، لا يستوون عند الله. أما إذا اجتمع مع عمارة المسجد الحرام وبيوت الله معها الإيمان والإسلام، لا شك أن هذا عمل عظيم جدا، وهذا من رفع بيوت الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، ومن رفعها بناؤها دون إسراف كما قلنا في الدرس الماضي. فالشاهد إذن هنا أن هؤلاء فبين أعمالهم وكفرهم في هذه الآيات التي معنا. سبب النزول قال القرطبي: قال مقاتل: نزلت في شيبة بن ربيعة بن عبد الشمس كان يترهب متلمسا للدين، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كفر. كان هناك يتلمسون الدين في الجاهلية ويترهبون، لكن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فحسدا وبغيا كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونقل القرطبي عن مقاتل بن سليمان أيضا قال: نزلت في عتبة بن ربيعة كان يتلمس الدين في الجاهلية ولبس المسوح أي من التصوف، ثم كفر في الإسلام والعياذ بالله. هنا يقول قائل: طيب هؤلاء كيف تنزل فيهم الآية وهم قد ماتوا قبل نزول الآية؟ قال العلماء: لا مانع، فهو يذكر حالة سابقة فيها مجال للاعتبار والاتعاظ للأحياء ولمن يأتي بعدهم، لأنهم كانوا يتصورون أن هذه الأعمال نافعة لهم وإن كانوا قد ماتوا قبل نزول هذه الآيات. فالصحيح، وهذا منهج وقاعدة تفسيرية جميلة جدا، أنه قد تنزل الآيات ويكون سبب نزولها أناس قد هلكوا، لكن يذكروا حالتهم دون أن يسمي أسماءهم ممن ينطبق عليهم هذا الوصف: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. لا ينفعهم هذا العمل الذي عملوه، وليس كما قد يتصور البعض. ولهذا مثلا تجد الغرب الآن بما ينفقون، أو بعض تجار الغرب تصوروا أن بعضهم أوقف، وإن كنت استخدام أوقف للتقريب المعنى ولهم ما يعرفون الوقف، خصص مليارات، خصص مليارات لأعمال الخير، لعلاج المرضى، لأمور كلها، لسعادة الفقراء والمساكين، للمخترعات. قد يكون خاطئ هؤلاء في النار وهم فعلوا كذلك، بل قيل هذا من بعض المسلمين. نعم، نقول له كما قال الله جل وعلا، لأنهم لم يؤمنوا، أعمالهم كسراب بقيعة، لكن لو آمنوا نفعهم ما نفعهم. لو أن أحدا منهم أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت نعم على ما أسلفت عن يكتب لك، فمثلا لو جاء ونسأل الله الهداية لكل مسلم أو بل لكل إنسان، نعم نسأل الله الهداية لكل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنه إلا ذكر للعالم، مثل بيل جيمس صاحب مايكروسوفت أنفق مليارات، يمكن لو جمع عدد من كبار تجار العالم الإسلامي ما أنفقوا مثل ما أنفق، ولا أخبر التجار حقهم، فهناك من التجار من أنفق أكثر مما أنفق هو، هناك من التجار في بلادنا من أوقف قرابة 40 مليار، تاجر واحد فقط 40 مليار لبناء المساجد ولغيرها، وهناك من أقل أو أكثر، هناك شيء نعلمه شيء لا نعلمه، يوجد في الأمة خير حتى لا أعمم الحكم، لكن أقول هناك تجار آخرون قد لا يخرجون ولا زكاة. فمثل هذا الرجل لو أسلم الآن نفعه كل ما أنفق، كل ما أنفق، ونسأل الله الهداية، لأن هذا الدين دين هداية ودين رحمة كما بيّن الله جل وعلا. فمن هذه الوقفات التي نقف في هذه الآية، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، قال ابن كثير هذان مثلان ضربهم الله تعالى لنوعي الكفار، كما ضرب للمنافقين في أول سورة البقرة مثلين ناريا ومائيا، ناريا ومائيا كما في أول سورة البقرة، وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائيا وناريا، وكذلك هنا والذين كفروا أعمال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ثم بعد ذلك ذكر الماء والنار في هذه الآية. فهذه من تدبر شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله، أن اجتمع الضرب المثل الناري للكفار وللمنافقين، بل حتى للمؤمنين كما ذكر في سورة الرعد والله أعلم. إذن فذكر ابن كثير أيضا، قال في هذه الآية الكفار على نوعين، منهم الكافر الحقيقة المعاند، فإن هذا ينطبق عليه هذه الآيات، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هؤلاء المعاندون العالمون بحقيقتهم، وآخرون أصحاب جهل بسيط وهم مقلدون لأئمة الكفر، فهؤلاء مثلهم كظلمات في بحر اللجي. قال إذن في هاتين الآيتين يضرب مثلا للمعاندين المستكبرين الذين يكفرون عن علم وعن يقين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وأيضا مثل لمن هو جهل بسيط ولا كاليهود والنصارى. طبعا عندما نقول النصارى كما قلت في سورة الكافرون، أن النصارى قالوا قبل بعثة النبي، أما بعثة النبي فهم كاليهود لأنهم أصبحوا أيضا يعاندون وكاليهود وقد جاءهم العلم. أما الذين الضالون وهم الذين عبدوا الله بدون علم، قالوا هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم النصارى عبدوا الله على جهل وضلالة، واليهود عبدوا الله أو كفروا بالله جل وعلا مع علمهم، كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا مثل اليهود. فإذن الناس ينقسمون إلى قسمين، منهم من هو شبههم باليهود ومنهم شبههم بالنصارى. من هو شبههم باليهود من عنده علم ولكنه يكفر بالله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهناك من هو يقلد وعنده جهل، ولكنهم في النهاية كلهم سواء، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فهناك تحدث البراءة، وإذ تبرأ الذين، وهنا يحدث البراءة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، كل واحد منهم يتبرأ من الآخر، فالذين اتبعوا يتبرؤون والذين اتبعوا يتبرؤون. ويقولون أيضا في سورة الأحزاب، ربنا إن أبعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وكما في سورة الأعراف كلها براءة، يتبرأ بعضهم ببعض من بعض، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، التابع والمتبوع، إلا المتقين جعل الله إياكم منهم. نعم المتقون هم الذين لا يتبرأ بعضهم بعض، بل يشفع بعضهم لبعض، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فالمتقون جعل الله وإياكم منهم يشفع بعضهم لبعض. أما أولئك في الموقف فتبدأ البراءة ويبدأ اللعن ونعم وكل يلعن الآخر ويلعنهم الشيطان ويلعنونه، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هكذا يتبرأ من الشيطان أمام الملأ. فلذلك هنا هذه الآية تبين هذا النوع، سواء كانوا من الأئمة يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، ففرعون إمام حتى يوم القيامة، لكن أين يؤدي أصحابه؟ يؤديهم إلى النار والعياذ بالله. نعم وجعلناهم أئمة نعم ماذا يدعون إلى النار. فحتى فرعون هو إمام لكن إمام في الشر، ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. فلذلك فهذا باب عظيم تبينه هذه الآيات. فضرب مثل هذه الظلمات المتراكمة، الظلمات الحسية دليلا على الظلمات التي يعيشونها. ولذلك هؤلاء الكفار يعيشون في قلق، يعيشون في حيرة كما قلت مرارا، يعيشون في اضطراب، يعيشون في عدم استقرار نفسي، بل هي ظلمات كما قال الله جل وعلا بعضها فوق بعض، ظلمة الليل تصور، وظلمة السحاب، وظلمة البحر، فهي ظلمات مركبة بعضها فوق بعض. هؤلاء قلوبهم فيها ظلمات والعياذ بالله. ظلمة الحجب، حجبوا عن النور الذي تحدثنا عنه، الله نور السماوات والأرض، فقد حجبوا عن هذا النور، وهم الذين حجبوا أنفسهم عن هذا النور، فعاشوا قلقا، وهذه ظلمة، الأولى ظلمة وهذه ظلمة، ويترتب من أعمال ظلمة أيضا، فهي ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. فنسأل الله السلامة والعافية. كسراب بقيعة، والسراب أيها الأخوة يكون غالبا تلاحظونها الآن أكثر في القار، لكن طبعا كان موجود هذا قبل القار، في الأرض قالوا المستوية، ويكون فيها نوع من الضباب مركب أو ما من شدة الحر، ولا يقع غالبا السراب إلا في شدة الحر والظهيرة، يقول غالبا لأنه قال تتبخر الأرض شيئا فشيئا كما ذكر ابن عاشور، وطبقات، فكل طبقة لها تأثير في ذلك، ويحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فهو أيضا مثلا كما أن الذي في الدنيا يلحق هذا السراب يحسب أنه ينفعه، هو في الآخرة يأتي ويحسب عنده أعمال، يقول بنيت مساجد، خدم الحرم، خدم الحجاج، لا ينفعهم هذا، كسراب بقيعة ووجد الله عنده فوفاه حسابه. إذا قال كل هذه الأعمال، والأعمال قالوا قد يشترط فيها الإيمان أو لا يشترط فيها. من ما لا يشترط فيه الإيمان مثل أعمال البر والصلة، ولذلك الكافر لما يسلم وكان عنده أعمال بر وصلة تنفعه، لكن هناك أعمال يشترط فيها الإيمان مثل الحج. فلو إن إنسانا أسلم وقال حججت بيت الحرام، هل ينفعه؟ ما ينفعه، لأن هذا يشترط فيه الإيمان. من شروط الصيام، ومن شروط أيضا الزكاة، ومن شروط كلها من شروطها ماذا؟ الإسلام، الصلاة. فأعمال لا تنفعهم إلا بماذا؟ بالإيمان والإسلام، وأعمال لا يحتاج لكن يجزى بها في الدنيا. فالله سبحانه وتعالى من كما في الحديث الصحيح من عمل حسنة حتى لو كان كافرا يأخذ نصيبه، يجزى بها في الدنيا كما في الحديث الصحيح. لكن لو أسلم نفعته هذا الشاهد، بينما لا ينفعه الحج ولا الصوم ولا غيره وإن كانت أعمال بر. فهذا الفرق بين المسألتين، فهما نوعان مهم جدا في هذا التشبيه والله أعلم. البقيعة بقيعة، أي هو القاع كما نقول، ومن أقربه الآن ما يكون في القار أو في بلاط أو غير ذلك، فالسراب فيه واضح جدا، لم يجده شيئا لأنه كان يتصور أنه سيلحق هذا السراب، ويحسب أنهما أحيانا وأنت في الطريق تسير تتصور الذي أمامك بحر أو مياه، وتلاحظ أنك تمشي وهي تسير أمامك، هذا هو السراب وهو واضح للعيان لا إشكال فيه، لم يجد شيئا ووجد الله عنده. أو كظلمات أيضا تشبيه آخر، وهو في بحر اللجي، البحر اللجي هو الذي لا يدرك قعره، ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من ركب البحر بعدما يرتج فقد برئت منه الذمة. أنا حرص على هذا الحديث وأتخريجه، لأن هناك مع كل أسف من يغامر. من ركب البحر بعدما يرتج فقد برئت منه الذمة، وفي لفظ من ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة، وقد صحح وقد حسن هذا الحديث بلفظيه شيخ الألباني، وقال حديث حسن كما في السلسلة الصحيحة. أعيده، لأن هناك من يركبون البحر وإن كان فيه موج ويغامرون ويتساهلون، وهذا الحديث هنا من ركب البحر بعدما يرتج أي يصير فيه موج متضارب، في اللفظ الآخر عند ارتجاجه فمات، ويجمع هذا مع ذاك فقد برئت منه الذمة، ونعوذ بالله، أي أنه أهلك نفسه والعياذ بالله، ودخل في أمره كثير من الذين يقعون في البحر لا يراعون أحوال البحر عند ركوبه، ويتصور أنهم معهم من الزوارق أو معهم من الأدوات أو قدرتهم على السباحة أو أنهم ذا، ثم البحر كما تعلمون له شؤون، ولذلك لا يجوز الدخول في البحر إلا بضوابط وشروط وأحوال حتى لا يقع. وهذا حديث حقيقة أنا فرحت به اليوم كثيرا، لأننا كنا نعرف الحكم، لكن أن نستند إلى حديث أيضا حسنه هذا الإمام الشيخ الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة فهو عظيم جدا: من ركب البحر بعدما يرتد فقد برئت من الذمة، واللفظ الآخر: من ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت من الذمة. والموج هو جمع موج وهو معروف، لذلك من فوقه موج، دون الموج كأنها يتراكب بعضها على بعض. قال: من فوقه سحاب. لاحظوا كيف الظلمات، السحاب يحجب النور، يحجب القمر، يحجب النجوم، فأنت في النهار الآن إذا جاء سحاب أظلمت. تلاحظون الآن الإضاءة الأوتوماتيك هذه كم سيرا أحيانا نجدها الظهر قد أضاعت نفسها لأنها مركبة على نوع النور وضعفه، فإذا جاء سحاب شديد تلاحظ أنها قد أضيعت. فلذلك السحاب يحجب النور، يحجب القمر، بل يحجب الشمس أحيانا والنجوم كذلك. ثم الموج أيضا ظلمة، ثم قاع البحر، بحر اللجي فهو ظلمة. ولذلك كما قال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم، لأنه كان فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات ولم يقل في الظلمة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالوا: ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل فهي ظلمات، فجاءت جمعا كما في سورة الأنبياء. نعم، فنادى هذا النداء العظيم الذي ذكر العلماء أن من دعا به فرج كربه، كما ذكر ابن القيم وغيره، ولكان ينبه الأخوة على هذا الدعاء العظيم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الله جل وعلا: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وهذا معنى عظيم تدبري سبقا أشرت إليه، وهو عظيم جدا. ما قال: فاستجبنا له فنجيناه من الغم، لا، أو عفوا، ما قال: فاستجبنا له فنجيناه، لا، فاستجبنا له بإخراجه من بطن الحوت. وفي الوقت نفسه هو عنده غم، عنده هم، لأنه خالف أمر الله حتى بعد خروجه. ولله المثل الأعلى، كما قلت أن رجلا مثلا شابا خرج من بيت أبيه غضبان عليه والده، ثم جاء من يتوسط له عند والده وقال يرجع، هو يعرف أن والده ما له وجه يقابل والده لأن والده غضبان، فكيف لو جاء قال: لا، والدك أيضا ترى أيضا طاب قلبه عليك. فحقق أمرين: الرجوع إلى البيت وإلى أسرته، وأيضا في الوقت نفسه أن والده قد لو فوجئ أن والده يستقبله عند الباب ويقول أهلا بك وما مضى فات ودعنا منه. فرق بين أن يكون الولد غضبان يسلم عليه وهو غضبان. إذن هم مسألتان. قال: ولله المثل الأعلى، فاستجبنا له أي بإخراج من بطن الحوت، ونجيناه من الغم، الغم الذي يحمله، فرضي الله عنه وعفى عنه. ثم قال: وكذلك ننجي المؤمنين. فهي لي ولك، هذه الآية ليست خاصة بيونس، لكن عليه السلام أن نعمل مثل عنا عمل، أن ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فمن جاءه كرب أو شدة أو محنة فليلجأ مثل هذا الدعاء. وليك دائما أوصي بدعاء الأنبياء في سورة الأنبياء، سبحان الله، دعاء الأنبياء في سورة الأنبياء قل أن تجد الإنسان مشكلة إلا لها مثيل، إلا لها مثيل. الداعية إذا ضايقه الأعداء وجد مثيل في قصة نوح عليه السلام، ويجد أيضا كل قصة أيوب عليه السلام لما مسه الضر. نعم، وأيوب إذ نادى رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، فكشف الله ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة وذكرى لكم وذكرى للعابدين. فكذلك فسورة الأنبياء بدعائها ودعاء الأنبياء بها، وأيضا زكريا لما تأخر الولد عليه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وهبنا له أحيا وأصلحنا له زوجة. كيف تتحقق الخيرات؟ نعم، خيرات عظيمة، إصلاح الزوجة هذا أمر عظيم جدا، ولا يلزم من كلمة أصلح لنا زوجة أما كانت سيئة قبل ذلك، لا، أي استقامت حياته أكثر، لأن قال العلماء أن قبل الولد مهما كان يحدث شيء من الفتور بين الزوج وزوجته. نعم، مهما، لا يكفي أن المرأة تتصبر أو الرجل يتصبر، وخاصة إذا كان المانع من الرجل فتجد المرأة تصبر، لكن فرق بين تصبر ولا تغتبر. وأصلحنا له زوجة، فعلينا بهذه الآيات العظيمة التي فعلا نجدها علاج لأدوائنا من خلال كلام الله جل وعلا سواء في سورة الأنبياء أو غيره. إذن إذا أخرج يده لم يكد يراها، هل هو لم يكد يراها بمعنى أنه لم يرها؟ بعض العلماء قال أنه لم يقارب أن يراها، وبعضهم قال أنه رآها، والقول الأرجح والله أعلم أنه قارب الوقوع ولم يقع، والله أعلم في هذه الآية. فومن لم يجعل الله له نورا، أختم بهذه، فما له من نور، ختمها كما جاء بآية النور. فهؤلاء ما عندهم نور لا في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله، كما بين الله عن المنافقين. نعم، عندما يسألون المؤمنين فالتمسوا نورا نقول ارجعوا فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، فنعوذ بالله، فهم مقطوع النور بالدنيا، ظلمات يعيشونها وقلق، وإن بدأ مظهرهم خلاف ذلك، وإن بدأوا في المناصب أو في التجارة أو في الجاه أو غير، يعيشون قلقا ويعيشون بؤسا ويعيشون حرمانا يعرفه القريب والبعيد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي الآخرة والعياذ بالله، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هؤلاء الذين يغربون الأمة، هؤلاء الذين يخططون بالمكر، هؤلاء الذين يفرقون الأمة، هؤلاء هم الذين يفرقون بالحقيقة، ليس الذي يأمر المعروف والنهي عن الكراهية يفرق، لا، الذي جاء للأمة وهي على جمع، على كلمة واحدة، على منهج سواء، على عقيدة سليمة، ثم أدخل في هذه البرامج التغريبية، هذا هو الذي يفرق الأمة، هذا هو الذي يفرق الناس. أما الذي يدعو إلى الله جل وعلا ويأمر المعروف وينهى عن المنكر، فهذا هو الذي يجمع الناس. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ليس الاعتصام على وطنية ولا على تراب ولا على أرض إلا إذا كانت خاضعة لأمر الله جل وعلا. اعتصموا بحبل الله، الأرض إذا كانت يضحى بها من أجل الدين كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من مكة من أجل دينه، قال ولولا أن قومك أخرجوني ما خرج. وعدد من الأنبياء كما قال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي سيهدين. فالأرض ما يجمع الناس عليها، إنما يوحد الناس على كلمة التوحيد. هذه البلاد وحدت على كلمة التوحيد، فأي خرق لكلمة التوحيد وعلى المنهج الذي قامت عليه، هؤلاء هم الذين فعلا يفرقون الناس، هؤلاء هم الذين يشتتون الصفوف، هؤلاء هم الذين يتمالؤون مع الأعداء. أما من يأمر معروف ينهى عن المنكر يصدع بالحق بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هؤلاء هم الذين فعلا يوحدون القلوب قبل الأبدان، وبهذا تبقى وتسلم البلاد، هؤلاء هم الذين حقيقة يحافظون على الأمن. ليس الذي يأمر وينهى هو الذي يخالف الأمن، كلا والله، الذي يأمر وينهى بعدل وحكمة وعلم، هذا هو الذي يحافظ على الأمن، وهو الذي يوحد البلد، وهو الذي يوقف أمام أعداء الله، وهؤلاء هم الرجال الذين ثبت صدقهم وإخلاصهم على مر الأحداث التي تمر بها أي بلد من بلاد المسلمين. وبهذا فنقول لهؤلاء ومن لم يجعل الله له نورا فما لهم من نور. نسأل الله يجعلنا إياكم من أهل النور، وأن ننصر أخواننا المجاهدين في كل مكان، نسأل الله أن ننصرهم في فلسطين والعراق وأفغانستان باكستان وفي كل مكان في مالي وغيرها، نسأل الله جل وعلا أن ننصر أخواننا في الشام وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هي وقفة إشارة لأن الوقت قد انتهى. قبل يومين كثرة الكلام هل قتل بشار أو لم يقتل بشار، لا شك أن النفس البشرية طبيعة تتفوق إلى الخير وتتطلع إليه، لكن أحيانا الاستعجال في هذا قد يحدث صدمة، قد تكون أحيانا لعبة، قد تكون حقيقة أنه قتل، وقد يكون أيضا أنه لعبة مخابرات حتى إذا جاء قتل حقيقة استطاعوا أن يخفوا الأمر. لك أنا أهديكم هدية والله نفعتني كثيرا من الفاروق عمر الخطاب. عمر الخطاب له كلمات جميلة جدا ورائعة، وهو الذي وافقه الوحي في عدة مرات كما تعلمون، وهو الذي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يكون في أمتي محدث فمنه عمر رضي الله تعالى عنه. أنا أعطيكم في هذه المسألة، يقول أنس رضي الله ترى أين الهلال، يعني ليلة دخول الشهر، ترى أين الهلال، يعني شوف الهلال ولا ما شوف الهلال، كما تعلمون ليلة الهلال. يقول رآه بعضنا وبعضنا لم يره لأنه ضعيف جدا، لأنه ضعيف جدا. يقول فقلت لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين ألم ترى الهلال؟ ماذا أجاب؟ قال سأراه وأنا مستلق على ظهري، بكرة بس بعد بكرة يشوفهم لا أحتاج له، جاسي منافسات ولا شفته لا ما شفته، إلا إذا كان ترتب عليه طبعا حكم دخول الشهر أو رمضان أو غير ذلك. فكلمة عمر هنا سأراه وأنا مستلق على ظهري، إن كان قتل بشار هي مسألة يوم يومين ثلاثة أربعة يتضح الخبر دون الدخول والإشاعات والإرباك. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول طبعا في حياته، وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما نستعجل، وعدم استعجاف الأخبار. وآخر نقطة من عمر التي أيضا فتها وكثيرة فوائد عمر رضي الله عنه، لا شك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لأبي موسى قال بلغني، يقول لأبي موسى وكان أميرا على العراق أنك عندك كاتب نصراني، مجرد كاتب، لاحظ كاتب ما هو مستشار ولا هو مخطط، فما بالكم، هذا فقط مستشار كاتب. قال نعم. قال ليش تضع كاتب نصراني؟ قال ما لك أحد عرف يكتب، ما عرفت أحد، ما عندي أحد موجود يعرف يكتب، نبغى الرجل يعني يقضي حوائج المسلمين تحت أشراف من؟ أبي موسى. ومن هو أبو موسى؟ تدرون ماذا رد علي عمر؟ ما قال لا أجل، إذن يبقى عندك ما دمت محتاج، بس بسرعة أعلم لك كم واحد. قال بس كتب عليها مات الكاتب والسلام. طيب عندها النصر اللي مات الليلة، ايش تسوي يا أبو موسى؟ لازم تصرف، يعني اصطلح الآن، عنده مات خلاص وارتح، لا تعتني بتأويلات وتقول ما عندي أحد ولا لقيت أحد يكتب. مات الكاتب والسلام، بس ما زاد على هذه العبارة. فحقيقة هذه منهج عظيم جدا لمن يريد أن يصانع عداء الله ويبحث عن مبررات أو يأتي بأمور يتنازل فيها. مات الكاتب والسلام، فأصبحت كلمة عظيمة ومنهج عظيم في التاريخ وفي الحياة، تنفعكم مثل هذه الكلمات الرجوع إلى الثابت. ولا شك أن هذا عليه نور القرآن، وإلا الأصل فهو القرآن والسنة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، ليس إلا تابعا ومؤثرا في منهج رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله عذرا على التأخر في هذه الدقائق، لكن شوق إليكم بعد هذه الإجازة. أكرر أن درس الثلاثاء بعد العشاء في الراجح بإذن الله، درس التدبر ومعنى سورة الكوثر، وكذلك بإذن الله درس أيضا في الراجح يوم الجمعة بعد صلاة المغرب في صحيح مسلم. نسأل الله أن يوفقنا إياكم.